إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نفتح كتاب وجوه النظائر، وقفنا عند صفحة 237 باب الحرص. بدأ المصنف قوله: قال شيخنا علي ابن عبيد الله رحمه الله: الحرص اسم لكل ما زللته من الأرض لتزرع فيه، ويقال لأول الفرس والبذر إلى حيث بلغ حرص. بدأ بكلام عن الحرس وبيبين، بينقل كلام شيخه، بيقول انه كل شيء زللته من الارض تزرع فيه يقال عليه حرس، ويقال الاول الفرس اللي هي غرة الفرس، مقدمة بتاعت الحصان من قدام، يقال عليها اول الفرس اللي هي غرة الفرس، والبذر الى حيث بلغ، الحبوب يعني اللي هي البذور الى حيث بلغت يعني وصلت المكان ده، يبقى ده يقال عليه حرس. قال ابن فارس: الحرس الجمع، وبه سمي الرجل حارسا. وفي الحديث: احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا. طبعا ده مش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، هو قول ينسب لعبد الله ابن عمرو، ممكن يكون صحيح ممكن يكون يعني الله ما تحققتش من الأثر، لكن هو ليس حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة حرص الرجل لأنها مزدرع ولده، يعني المكان مزرع، يعني كلمة مزدرع يعني مزرع، مزدرع ولده، ويقولون احرص القرآن، الأقوال اللي بتقال احرص القرآن يعني أكثر تلاوتي. يبقى إذن كلمة الحرص بتدور حول معنى الشيء اللي بيصل إليه، أو كل شيء بيصل إلى الأرض أو بيصل مبلغ معين يقال عليه حرص. ده كده بيتكلم في المعنى في اللغة. هو بقى في القرآن، وده اللي طبعا الوجوه اللي بيتم منها، اللي هي وجه الكلمة في القرآن، يعني الكلمة جاءت في القرآن في أكثر من آية، إيه وجهها؟ إيه الوجوه اللي جاءت فيها؟ قال هنا: وذكر أهل التفسير أن الحرص في القرآن على ثلاثة أوجه، ليه ثلاث؟ بيجي في ثلاث أوجه. الوجه الأول الثواب، ومنه قوله تعالى: من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، تتمت الآية يعني. فقال هنا الثواب، طبعا واضحة من سياق الكلام إن هي تعني كلمة الحرث تعني الثواب في الآية دي. طيب إذا سورة الشورى الآية 20. الوجه الثاني والكلمة في القرآن: الأرض المحروسة. الأرض المحروسة اللي عارفين الفلاح بيعمل إيه، بيجيب الجرار أو الآلة اللي بيحرس فيها الأرض، يقلب في الطين بتاع الأرض عشان البذور تنزل تغرس تحت، ويبتدي بقى يسقيها بالماء ويتابعها فتنبت الأرض. فقالوا الأرض المحروسة اللي هي بتتقلب دي يقال عليها إيه؟ حرس. يبقى الحرس هنا برضو بمعنى الأرض المحروسة، كما جاء في آية سورة البقرة: تثير الأرض ولا تسقي الحرس، صفة البقرة اللي كان بني إسرائيل بيسألوا عنها. وفيها برضو في نفس الصورة: ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث والنسل، يبقى الأرض المحروسة اللي هي الأرض اللي اتحرست، اللي هي معدل الزرع اللي هينبت منها الزرع، اللي هينبت منها الزرع، الزروع يعني أو الثمار. طيب الحاجة الثالثة، الوجه الثالث لكلمة حرث في القرآن: منبت الولد، مكان بيجي منه الولد، اللي هو لما رجل بيجمع المرأة في دبورها بيدخل المني إلى الرحم وينبت الولد، ويجي الولد بإذن الله. منها قوله تعالى: نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. طبعا فأتوا حرصكم أن شئتم دي يعني زي ما أنت عايز، لا ده هي طب كان سببها أنه اليهود كانوا عندهم عقيدة لو الرجل جمع امرأته من الدبر، يعني إيه؟ يعني جالها من وراء القدام، مش يعني جماعة في الدبر في داخل فتحة الدبر، لا يعني جماعة في بعض الرجال بتحب تعمل أوضاع مختلفة أثناء الجماعة مع زوجته، هو حر طالما جابش حاجة فيها مخالفة شرعية. فكانوا بيقولوا لا ده الولد يطلع أحول، وكانوا يعني يتحرجوا أنه الرجل يأتي المرأة من دبورها إلى كبرها، يعني يقلبها على وشها ويأتي من الدبر، بس مش يدخل فتحة الدبر، لا يدخل على القبل. ادي ما فيهاش حاجة، لأنه في الآخر جماعة في القبل مش في الدبر. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن من أراد أن يعني يستمتع بزوجته كما يشاء، طالما ده وضعه هو بيريحه، أو يعني حاجة كل واحد طريقة يعني. المهم إن هو ما يأتيش حاجة حرام، والمحرم هو إتيان المرأة في دبرها. فالآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ده المقصود بالآية، مش أن شئتم يعني ياخدها واحد ويجري يقول لك أه أنا شئ أنا حر بقى أنا هجمع في الدبر. لا، ما أنتش حر، في نص بالتحريم، فما أنتش حر، أنت حر في أباح الله، فيما أباحه الله، قال المحرم لا ما احناش أحرار خالص. فدي الوجوه الثلاثة اللي بتأتي، اللي جات يعني كلمة حرص تأتي في القرآن على هذه الوجوه الثلاثة. بعد كده انتقل لباب تاني، الحرج. الحرج اللي هو يقول لك الضيق حرج، حرج حرج اللي هو الضيق، والحرج الشجرة الملتفة، خدناها في أصول التفسير، فاكرين لما عمر سئل على إيه الحرجة؟ أه الحرجة اللي هي الشجر ملتف، الشجر يلتف كتير كتير كتير، فما تعرفيش تدخلي جوه المكان ده، شجر شجر شجر، عايز تدخلي ما فيش. فشبه قلب المنافق بهذا، لأنه لا يصل إليه خير ولا يصل إليه نفع، فكان في قول الله يجي معانا في سورة آل عمران، بس يعني عايز أقول الحرجة اللي هي الشجر الملتف. فالحرج هو بيتكلم على أصل الكلمة يعني. وأهل التفسير قالوا فيها الحرج في القرآن على ثلاثة أوجه. الضيق، منها قالوا في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني الله لا يريد أن يضيق عليكم، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق على العباد إطلاقا، بالعكس ربنا يوسع علينا وبيدينا الرخص ويسر أمرنا، العباد هم بس اللي إيه؟ إما مش فاهمين إما معارضين، لكن الله ما جعل علينا في حرج من أي أمر من أوامره سبحانه وتعالى عز وجل. وفي الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج، اهو وادي سورة الحج كمان، مفيش اي حاجة في الدين فيها حرج. اي انسان يعني يمتنع عن اداء الواجب، اداء الواجب مش هقول بقى النوافل يعني الواجبات، بس بحجة انه الامر صعب او لا يناسبه او الزمن اختلف او اي سبب من الاسباب اللي بنسمعها من الناس اللي في البداية، تردي عليهم كواحدة بقى طالبة علم يعني، وتقول لا ما فيش خالص، انا عندي ايات صريحه، فاما اصدقك واما اصدق القران، اما اصدقك اللي بتقولي لا الموضوع صعب، واما اصدق كلام الله. الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن شرعه كله، ما فيش اي حاجه في الشرع في الامور الواجبات والفرائض فيها حرج، الجميع يستطيع ان ياتي بها، والحاجه اللي ممكن يكون سبب الانسان مش قادر يجي بيها نتيجه مثلا مرض حاجه بيسقط من عليه التكليف، وقلنا الكلام ده كتير يعني، شخص ما عندوش فلوس ما تحجش، مريض اترك الصيام، لو مريض مرض مزمن مش مزمن لما تفيق بقى عيد اللي عليك، فما فيش حرج في الدين، لكن في نفوس ضعيفه كما قلت اما مش فاهمه اما معرضه. فالله ما جعل علينا في الحرج الضيق، يبقى اذا الحرج معناه الضيق، ما ضيقش علينا ابدا. دي حاجه. الوجه الثاني كلمه الحرج الشك، ومنه قوله تعالى في سوره النساء ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت. هقف عند الآية دي شوية، عشان هو قال هنا إن معنى الحرج هنا الشك. طيب بعد أهل العلم قالوا لا، الحرج ضيق وشك، ومنهم قالوا الضيق بس، يعني جملة من علماء السلف قالوا لا المعنى هنا الضيق مش الشك، وبرضو في بعض علماء السلف قالوا الشك. طب أعمل إيه في الوقت ده لما أقف قدام علماء السلف، فريق بيقول معناه الضيق وفريق بيقول معناه الشك، أسمع كلام مين؟ اخد اي وجه يعني، ابن الجوزي ومعاه مثلا ابن عطيه ومعاه قرطبه بيقولوا معنى الشك والضيق الاثنين مع بعض، وفريق من العلماء تاني مثلا زي الامام الطبري والامام السعدي وابن القيم وغيرهم قالوا لا ده معنى الضيق بس. انا قدام فريقين من اهل العلم كلاهما من اهل السنه والجماعه، انا اعمل ايه؟ او يعني ابن عطيه عليه مآخذ طبعا، بعض المآخذ وقرطبي وابن الجوزي في مساله الصفات يعني، لكن في الجمله هم اهل سنه، او يعني في الجمله منهجهم على منهج اهل السنه. أعمل إيه في الوقت ده؟ في الحالة دي أعمل إيه؟ أشوف المعنى، أرجع بقى لتفسير الآية وأشوف السياق مع سبب النزول يميل لأي وجه. يعني مثلا دلوقتي أنا عندي سبب نزول الآية دي إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. دي الآية. إيه سبب نزول الآية؟ سبب نزول الآية أن رجل أن رجلا خاصم الزبير، رجل من الأنصار تخاصم مع الزبير شريج من الحرة، يعني جزء بينزل منه المية، فراح راح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الراجل ده عايز يسقي زرعه الأرض بتاعته، والزبير عايز يسقي الزرع، والمية بتعدي على الأرض الزبير الأول خلاص. فالأنصاري معترض بيقول لا، أنت بتاخد المية كلها، ومش عاجبه التقسيم. فراح يتخاصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، بعد ما تخلص سقي زرعك وأرضك ارسل المية لجارك. الأنصاري ما عجبوش الكلام، اعترض. قال فقال الأنصاري يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، اللي هي طبعا صفية بنت عبد المطلب، أن كان ابن عمتك، كان ابن عمتك، يعني ده عشان ابن عمتك أنت بتحكم له، مصيبة طبعا. تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغير، ثم قال اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني هو الأول كان حكم بإيه؟ بالإحسان، حكم بينهم بالإحسان، يعني اسقي وما تاخدش أول مية كتير، يعني خد بالظبط على قد أرضك وسيب لجارك. ما عجبوش، قالوا طيب الحق حقك أنت، لأن المية في أرض زبير، أو طب خليها بقى وامسكها عندك خالص، لما تبقى تسقي وتحبس المية وتخزن ابقى ابعتها له. ده العدل. هو حكم الأول بالفضل والإحسان، ما عجبوش، راح حكم بينهم بالعدل، يعني ما خلاش الزبير يتعامل معاه بالإحسان. طب أنا إيه العلاقة دي بكلمة شك أو حرج أو ضيق؟ لأن الآية دلوقتي نزلت في الرجل ده، الآية دي نزلت بسبب الرجل ده، الرجل ده من الأنصار، ما ينفعش أقول إن في صدره شك، لكن ممكن أقول كان في صدره حرج. حرج يعني ضيق، ما عجبوش الحكم، فهماني؟ لأن الآية سبب نزول الآية الحديث اللي ذكرته ده في البخاري. فإذا إن هو كان الرجل يعتبر صحابي، ما هو أنصار، من الأنصار، وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بيه، فما اقدرش اقول ان هو شك. يبقى في الحاله دي على طول اجنح للفريق من العلماء اهل السنه اللي قالوا معناها الضيق مش الشك. وهنا قول ابن الجوزي ومن وافقه يبقى مرجوح. كنت هوصل الكلام ده ازاي من غير ما ارجع لكتب التفسير؟ كلام بقى اللي بدندن بيه طول الوقت على الاخوات المعلمات اللي بتصدروا بدون ما تبذل مشقه، عايز تقعد تفسر قران كتاب الله بدون ما تتعب نفسك وترجع للكتب. لا ما ينفعش، ما ينفعش، وهفضل اقول ما ينفعش لغايه لما اموت. اهو ان انا في حاله زي دي لازم انا هرجح وجه، هرجحها بناء على ايه؟ ما اقرا العالم ده بيقول ايه وحجته ايه، والعالم ده بيقول ايه وحجته ايه، وده بيقول ايه وحجته ايه، واقرا كل الكلام ده وبعدين ارجع اقول حاجه. واحده دلوقتي هتقول لي طيب ده احنا لو مشينا بالمنظر ده، ده احنا يا دوب ندي درس واحد في الاسبوع. ادي درس واحد في الاسبوع متين قوي يسلمك امام الله، وما تتحاسبيش امام الله، وما تنقليش معلومات غلط لعباد الله، وما تبقاش سيئه جاريه ليكي، افضل ما تدي 5 دروس وتبقى سيئه جاريه. علمتي ناس غلط كلها، وكل دول واحده تتعلم غلط من زي السيئات، اني احسن لك تعلمي الناس دين لا غلط وتاخدي ذنوبهم كلها؟ ولا يا ريت بقى الستات بيسكتوا عن 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 عن، يعني انا هقول الكلام ده دلوقتي انت هتنقيه، واحده تانيه تنقله، والثالثه هتنقله الى ما لا نهايه. ايوه افضل. لا انا ادي درس واحد بس واكون محضراه ومجهزاه وما فيهوش الهوى، وامام الله انا برأت ذمتي، رجعت لاهل العلم واهل الفضل، فتحت كتب التفسير وديت الدرس، احسن من ان انا ادي 5 دروس او 6 دروس او درس او اي طاقتك هي واحده. حضري درس متين، سواء تفسير، عقيده، فقه، اي درس هتحضريه يجب ان انت ترجعي لاقوال اهل العلم. ما ينفعش ابدا ان انا اتصدر قبل التاهل، مجرد ان انا درست كتاب في معهد اروح ادرسه، ده يعني مصيبه وطمه، وبتحصل من كتير من اخوات ان شاء الله ما تبقوش انتوا يعني. طيب ارجع تاني واقول، فهنا قدرنا نرجح، ان انا نرجح ليه؟ لما رجعت لكتب التفاسير اشوف كل واحد في الايه دي بيقول ايه، فبناء على كلام هؤلاء قدرنا نرجح انه الضيق مش الشك. ليه مش الشك؟ لان شك في دين الله كفر، وراجل مسلم صحابي انصاري ما ينفعش اقول هو شك، الا لو كان الشك بقى على وجه الشك في الحكم، يعني مش الشك في الدين نفسه، ودي تبعت. فالشك في الحكم نفسه مش الشك في دين الله، لان يعني الشك في دين الله كفر، ممكن تتخذ مواجهة. لكن هم أكثر العلماء قالوا هو الضيق، يعني متضايق مش عاجبه الحكم، اعترض بدينه، اعترض، قال كان ابن عمتك، يعني هو اعترض أصلا. طيب في سورة الأنعام قال يجعل صدره ضيقا حرجا، اللي هي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ضيقا حرجا يعني إيه؟ يعني حاسس بنوع من أنواع الضيق، ومش مخنوق، شاكك في الامر، ضيق الحرج مش مقتنع، شاكك في في دين الله وشاكك في أمر الله. وده جماهير العلماء على هذا القول، جماهير العلماء على هذا القول، إن هي ضيق الحرج هنا، الحرج هنا بمعنى الضيق الذي لا ينفذ من شدة ضيقه إلى القلب الماعظ، وانغمز في الشهوات وانغمز في الشبهات فلا يصل إليه خير. ده تفسير أكثر أهل العلم. الحرج هنا هو الضيق الذي لا ينفذ إليه من شدة ضيقه إلى القلب الماعظ، عشان كده منافق. ممكن تتخذ معنى الشك لشك نفاق، الضيق الذي لا ينفذ من شدة ضيقه إلى القلب الماعظ، مش موعظة توصل ليه أبدا. زي ما قلنا في كلام عمر لما سأل الأعرابي عن الحرج، قال الحرج اللي هي الشجرة الملتف، فلا يصل إليه، وصفه بالحرج بالشجر الملتف لما يوصلش عليه حد. كذلك صدر هنا ضيق حرج، يعني ضيق لا يصل إليه من شدة ضيقه للقلب موعظة، يسمع من هنا البكرة لا يتأثر، ليه؟ منغمس في الشهوات وفي الشبهات، لا يصل إليه خير. طالما لا يصل إليه خير يبقى منافق. يبقى هنقدر نقول هنا الحرج اللي هو الشك أو الضيق اللي هو وصل بصاحبه إلى النفاق. ده على جماهير العلماء على هذا التفسير. الوجه الثالث معنى الحرج الاسم، معنى الحرج الاسم. ما يأتي معنى الاسم منه قوله تعالى في براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني ايه؟ يعني فيش اسم عليهم. صحيح. الله عز وجل نفى الحرج عن العاجز، عن المريض، عن صاحب يعني ضيق اليد، ما عندوش مال، ما عندوش حاجة، كل دول ما في عنهم الحرج. ليه؟ لأنه ديننا كما قلت دين يسر، ودين يعني كله سهل. يريد ليس عليهم اسم في تخلفهم عن الغزوة، المريض والمش قادر ينفق، ولا كل ده ما فيش مشكلة أنه يتخلف عن الغزوات. طيب ولو ان هنا يعني في الوجه اللي هو الوجه اللي او نفس الوجه والاسم، عن الاسم ما مثله برضو قال الله تعالى في سورة النور: ليس على الاعمى حرج ولا على المريض ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. برضو كل هؤلاء ما لهمش حرج في انهم يطلقوا الغزو ولا يغزو في سبيل الله. واحد مريض لا يستطيع الغزو، ولا الاعمى ولا الاعرج ولا كل هؤلاء أصحاب أعذار يعذرون بما عندهم من مرض. طيب انتقل لباب تاني، باب الحس. الحس إدراك النفس ما تدركه بآلات الحس، إدراك النفس ما تدركه بآلات الحس. وآلات الحس خمسة، آلات الحس خمسة. إحداها السمع. أول حاجة في آلات اللي بنحس بيها السمع، وهي الحاسة اللي هي إيه؟ المدركة للأصوات، وهي أدق الحواس وأغمضها. يا سبحان الله، في كيفية تحصيل إدراك. شيء عجيب عجيب لما نقعد نتفكر بس كده، نتأمل نتدبر نتأنى كده في إن إحنا نقعد نشوف إزاي إحنا بنسمع. طب إزاي بسمع وإزاي بميز الأصوات؟ ده صوت طفل وده صوت صغير وده كبير وده صوت طير وده صوت أسد وده صوت كلب وده صوت إنسان. تمييز الأصوات إزاي ميزها وإزاي أدركها، يعني شيء عجيب جدا. كيف إزاي بتتم العملية دي؟ شيء فظيع. يقولك أدق الحواس، فعلا أدق الحواس، وأغمضها غامضة. مهما قالك بقى بتوع قياس السمع ويجيب لك الذبذبات الكهربية وطالعين ونازلين وعاملين، ازاي الكلام ده بيتم اصلا؟ ازاي انت بتكلمي مع حد وحد التاني رن التليفون من بعيد ودنك تدرك الرن، وان واحده تانية تعمل صوت فتقولها بس اسكتي، والتالتة مش عارفه ايه وقادره تميزي ده صوت جرس وده صوت بني ادم وده صوت الباب اترزع. غامض جدا، بس انا غامضه في كيفيه ادراك الاصوات. فالسمع حاسه غامضه جدا الحقيقه. البصر الحاسه برضه ندرك بيها المبصرات، وهي اغلظ من السمع وادق من غيره برضه، ان انا ازاي اشوف شيء عجيب. وكل ما بعدت عن الحاجه تشوفي حجمها صغير. الشمس دي حجمها مش عارفه قد الكره الارضيه كم الف مره ولا مليون مره، مش عارفه رقم فلكي كده كانوا قايلين. ومع كده انت في ساعه الغروب بتشوفيها قرص كده غطسان في البحر لو انت قدام بحر، او غطسان في الجبل، او نازل من السماء نص باين نص مش باين، قرص قدام عينيكي، قرص عين الصغننه دي شايفه قرص. وهي قد ايه ادراك برضو المبصرات، شيء عجيب عجيب، يعني دل على عظمه الخالق، الخالق البارئ المصور سبحانه. الشم اللي بندرك بيه رائح طيبه وكريهه، نفس برضه معلومه، حتى تدخل عليك دلوقتي بريحه جميله هتشميها، تتلفي كده واحده ريحتها وحشه تشميها في نفس التوقيت، شم ريحه حلوه وشم ريحه وحشه، وازاي ادركت ان دي ريحه سيئه ودي ريحه جميله؟ الذوق، الحاسه اللي بيدرك بيها الطعوم من الحلو والحامض، برضو اقدر احط لا ده حادق، لا ده مالح، لا ده سكر زياده، ده سكر قليل. حاسه الذوق، كل دي نعم، نعم عظيمه جليله كبيره تحتاج لشكر كتير. بس يعني الغفله، الغفله، الذوق، اللمس، الحاسه اللي يدرك بيها الناعم والخشن. انا المس بدايه كده اقدر اقول دي حاجه خشنه، لا دي ناعمه، لا دي تخينه، دي رفيعه، شيء عجيب سبحان الله. الاحساس بالشيء، العلم به. وحاسه كلمه تقال عند الوجع، ويقال حسست اللحم يعني اذا جعلته على الجمر. والحسحاس المطعم، السخي، المطعم السخي. والحساس سوء الخلق، والحس القتل. طبعا منها قوله تعالى في آل عمران: إذ تحصونهم بإذنه، إذ تحصونهم بإذنه، يعني الحس اللي هو إيه؟ قتل، القتل. وقيل سمى القتل حسا لأنه يبطل الحس، ليه سموه حس؟ يعني بيبطل الحس، واحد مات خلاص كل حواسه اللي هي دي السمع والبصر والتذوق كله مات فسموه حس. طيب ده كل ده بيتكلم في المعنى في اللغة. طب بيقول بقى في القرآن الحس، يأتي أن الحس على ذكر أهل التفسير أن الحس في القرآن على 3 أوجه. أول حاجة الرؤية، منه قوله تعالى في آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني استشعر، عرف، يعني أبو عبيدة مثلا بيقول معناه عرف، بيقولوا معناه وجد، الزجاج مثلا بيقول يعني وجد أو عرف أو استشعر، يعني ليه أقوال للعلماء مش الرؤية. فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني استشعر أو عرف أو وجد أو قدر يدرك من أفعالهم إن هم كفار وهيأذوه، فده المعنى مش الرؤية. لكن الرؤية ممكن تكون وجه، أنا يعني شاف منهم ده، ممكن لو رؤية بمعنى مش المرئي، مش الرؤية يعني رؤية البصر، لا يعني كده أنا شايف منه كده شكل الغدر، أنا حسيت كده، شفت كده منه علامات الغدر، فممكن تأتي لكن مش اللي رجحه كثير من العلماء، لكن وجه. وفي مريم: هل تحس منهم من أحد؟ وفي الأنبياء: فلما أحسوا بأسنا، برضو كل دي تأتي معنى استشعار أو نعرف أو نوجد، ده المعنى الشامل. يعني خلي بالك، طيب خلينا ما نقولها في الوجه الثاني. الوجه الثاني عندي البحث، الحس، الحس اللي هو البحث، يعني في قوله تعالى: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني التمسوه، برضو التمس أو فتش أو ابحث، المعاني كلها متقاربة. يعني هو هنا البحث، غيره من العلماء قالوا التفتيش، وعلماء آخر قالوا التمسوه، وعلماء آخر قال، يعني أقصد كلها المعنى في الآخر الوجه كله قريب من بعضه، اللي هو البحث أو الالتماس أو التفتيش، كلها تأتي بمعنى واحد. وخلي بالك التحسس أكثر استعماله في الخير، والتجسس أكثر استعماله في الشر. خلاص انا قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف، التحسس هنا في خير مش في شر، يبقى التحسس اكثر استعماله في الخير والتجسس اكثر استعماله في الشر. ده وجه للعلماء وده قول العلماء. بعض اهل العلم قالوا لا، يستعمل التحسس في الشر والخير، وقيل يستعمل التحسس في الشر وفي الخير. طبعا التجسس كله في الشر، مفيش تجسس على يعني دايما التجسس بيبقى على حاجة، واحد بيتجسس عايز يوصل لشيء يعني فيه شر، لكن قيل يستعمل التحسس في الشر والخير، والله تعالى أعلم. لكن أكثر استعمال التحسس في الخير والتجسس في الشر، لكن مش على الإطلاق. الحاجات دي ليه بنقول مش على الإطلاق وليه بنقيدها وما نخليش الناس تاخدها كده وتبقى قاعدة ماشية عندها؟ لأن الحاجات دي برضو بنسمعها في المقاطع اللي بتجيلنا في التفاسير والكلام، إنه الناس بتستسهل جدا إنها تنقل أقوال أهل العلم بدون ما تتحرى وبدون ما تحط ضابط. الكلام ده جيب الاستقراء، ملوش قاعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قاليش التحسس في ايه ولا التجسس في ايه، ولا القران قال لي التحسس في ايه ولا التجسس في ايه، لكن العلماء بيصلوا لهذا المعنى من معاني اللغه وبالاستقراء، فما حطهاش قاعده، لان ممكن تخرجي عن القاعده دي يبقى انت ضليتي اللي حواليك، ويقول لك اهو بصي بقى واخده بالك، زي مثلا كلمه امراته، يقول لك المراه ما تستعملش الا مع الرجل، يقول زوجه لما يبقى بينهم الفه، زوجته او زوجه او بعل، ده ما يبقى بينهم ألفة. لكن ما يقول امرأة يبقى بينهم شر. طب ما هو الكلام ده حد هيعترض عليه ويقول لك، او ده واستدلوا بكلمة امرأة فرعون عشان كان بينهم شرور وبينهم شقاق وبينهم خلاف. لكن لو قال زوج يبقى بينهم ألفة زي زوجات النبي، الكلام ده مش على الإطلاق. والدين بس صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع صوت بلال ورأى امرأة طلحة اللي هي أم سليم في الجنة، فقال وراء امرأة طلحة، امرأة سماها امرأة، والحديث في الصحيح. طيب يا مرأة امرأة طلحة اللي أم سليم، ها وذكر إنها امرأة، وما كان بينهم آخر ألف بين طلحة وبين أم سليم، في امرأة أبي طلحة اللي هي أم سليم. فعايز أقول إن الكلام ما يتاخدش على الإطلاق. ممكن يكون القول ده خرج من حد من أهل العلم المعتبرين، ماشي على عيني وعلى راسي، بس ما أطلقوش. نقول في الغالب المرأة بتستعمل بين الرجل ولما يكون بينهم شقاق والزوجة كده. لو حبيت أقولها ولها لازمة ملهاش لازمة أسكت، يعني مفيش داعي إن أنا أفتح مواضيع أم أحشي دماغ الناس بأمور قد لا تنفعهم طالما الكلام مش على الإطلاق. واخدة بالك؟ طيب. طيب بعد كده في الصوت برضو الحس اللي هو الصوت، قالوا تعالى لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. الصوت طبعا واضحة جدا، لا يسمعون حسيسها يعني يسمعون صوتها، صوت النار اللي أعوذ بالله ربنا يا ربي نجينا، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. انتقل لباب تاني، باب الحبل. باب الحبل، قال الحبل في التعريف هو المفتول من الليف أو القطن أو الصوف أو نحو ذلك، ويقال العهد حبل لأن المستمسك به يصل إلى مطلوبه. طبعا كلمة حبل معروفة، الحبل معروف عندنا، الحبل اللي بيحطوه للغسيل والحبل اللي بيستعملوه في ربط الدواب معروف الحبل في اللغة يعني. هو ذاكر أبيات شعر، الموضوع مش مستاهل. وبعدين دخل على معنى كلمة الحبل في القرآن، دي اللي تهمني، أوجه كلمة الحبل في القرآن. ذكر أهل التفسير أن الحبل في القرآن على أربعة أوجه. أحده الحبل المتعارف عليه، من قوله تعالى في الشعراء فألقوا حبالهم وعصيهم، السحرة طبعا لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وفي تبت وتبت يد أبا لهب يعني في جيدها حبل من مسد. واضح؟ طيب الوجه الثاني اللي هو العهد، الحبل في القرآن بمعنى العهد، من قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، اللي هي أول الآية كانت في آل عمران، ضربت عليهم الجزء اللي قبليه يعني قبل الجزء ده في الآية، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد. عايز أقف عند الآية دي شوية. العهد لا يكون مع اليهود إلا تحت أحكام المسلمين، العهد مع اليهود أو النصارى لا يكون إلا تحت أحكام المسلمين. والعهد ده إن هم مش هندخل معهم في قتال مقابل إن هم يدفعوا الجزية كما جاء في القرآن، ومع ذلك يبقوا في حالة من الذل والمهانة ما يعلوش على المسلمين أبدا. المسلم معالي بدينه، مستعلي بإيمانه، حدش يعلى عليه. فالله ألزمهم الذلة والصغار أينما كانوا، لا يأمنوا أبدا، مش عندهم أيمان، هم في حالة من الصغار والذلة. حتى لو عملوا معاهدة مع المسلمين يبقى برضو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، برضو يدفعوا الجزية بحالة هم في حالة من الصغار. طيب احنا خدنا الاستثناء المتصل والمنفصل. لما أقرأ الآية أقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هل ده استثناء منفصل ولا متصل؟ ولو استثناء متصل تعني ايه الآية؟ ولو استثناء منفصل المقصود بإيه؟ طيب دلوقتي بسمع الإجابة بقى بقلبي يعني. لا احنا قلنا الاستثناء المنفصل المتصل يعني معناها هيكون سياق الكلام كالآتي، إن هم هؤلاء اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ربنا سبحانه وتعالى ألزمهم الصغار والمسكنة على وجه الخصوص، الصغار والذلة والمسكنة لليهود على وجه الخصوص. أينما سقفوا يعني في أي مكان، خلاص ده كده إطلاق. ثم استثنى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني هل لو معناها بينهم عهد مع الله سبحانه وتعالى وعلى الناس ان هم ما يدخلوش معاه في حروب ترفع عنهم الذله والمسكنه. لو قلنا الاستثناء متصل يبقى انا هنا لان انا استثنيت منه حاله واحده، هم ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا، خلاص، وضربت عليهم الذله والمسكنه في الايه الثانيه في البقره. طيب يبقى انا دلوقتي لو انا قلت الاستثناء متصل يبقى معناه انه الناس اللي هيبقى بينهم وبين المسلمين عهد او خدوا عهد من المسلمين بعهد الله ان محدش يقرب لهم يبقى هيرفع عنهم الذله والمسكنه ومش هيبقوا في صغار. والكلام ده طبعا مستحيل يكون لان الله كتب عليهم الصغار والذل والمهانه والزموا هذه الذله الى ان يلقوا. يبقى لا يمكن الاستثناء ياتي متصل، وده الكلام اللي قاله ابن جرير الطبري. قال لا يمكن يكون متصل، لان لو كان متصل يبقى قوم اليهود دول لو سقفوا بعهد من الله وعهد من الناس لا تكون الذله مضروبه عليهم. صح؟ يعني لو اتواجدوا في مكان ولكن في عهد مع الناس وعهد من الله ان ما حدش يقرب لهم يبقى الذله دي مش هتبقى مضروبه عليهم، وده يخالف وصف الله لهم بوصفهم في كتابه في اكثر من موضع ان هم ضربت عليهم الذله اينما سقفوا وضربت عليهم الذله والمسكنه. فما ينفعش خالص، ما ينفعش. بس السياق يشعر ان الاستثناء متصل، لا الا في حاله واحده، لو كان المقصود الا بحبل من الله حبل من الناس، يعني الا اذا امنوا بما عليه المؤمنون ممكن يبقى هنا متصل وده ضعيف. ولكن ممكن نقول الاستثناء هنا منقطع. يعني ايه؟ يعني ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني هم مضروب عليهم الذلة والمسكنة والصغار والدمار وهيفضلوا في تشتت إلا بحبل. هنا مش استثناء من هذه الأمور، لا، إلا بحبل الله وحبل الناس. يعني لو رجعوا إلى الله ولدين الله ودخلوا في دين الإسلام أفواج هنا ترفع عنهم الذلة والمسكنة، وإلا فهي ضربت عليهم طالما هم يهود. حتى يعني ممكن قد تفوت عليك أنت تقرأ الآية تستشعري او تتصوري ان هو ده استثناء متصل، وان هم لو كان بينهم عهد وبينه وبين المسلمين يبقى الذل والصغار والمسكنه اترفعت من عليهم، وده يخالف القران. ممكن ما كنتش تاخدي بالك قوي لكن الموضوع الحقيقه خطير، كلام الله يستحق الجهد والوقت. طيب يا ريت بس تركزي في اللي قلته، هتسمعي الكلام ده كتير عشان بس الآية آل عمران أكيد كلكم حافظينها، يبقى الكلام ده هيمر عليك كتير مش حتى بتسمعي قرآنك أو إنك بتقري، فتبقي فاهمة الاستثناء هنا مش متصل، وإلا كما قلت هيبقى معنى القرآن اتغير. الوصف الوجه الثالث كلمة الحبل إنه عرق في العنق، عرق في العنق، الأحباء يقول لك حبل الوريد كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا هنا الملائكة وليس الله تبارك وتعالى على القول الراجح من أهل العلم، لأن السياق يدل على الملائكة مش ربنا. طيب وحتى لو الناس قالوا الله قرب علم، قرب علم وهو مستوى على عرشه فوق 7 سماوات، قرب علم، لكن طبعا ده مش الراجح، ده مرجوح. الراجح أنهم هم الملائكة. ادي الوجه الثالث لكلمه الحمد. الوجه الرابع القران، ومنه قوله تعالى في آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا. لا، الكلام ده ابن الجوزي رحمه الله ليه رجح انه القران؟ رجح انه القران لانه استدل باثر لابن مسعود وفيه ان هذا القران حبل الله، والاثر ضعيف لا يصح عن ابن مسعود. ده اللي خلاه يقول الوجه الرابع للحبل اللي هو القرآن، واعتصم بحبل الله جميعا. ابن الجوزي فسر حبل الله على انه القرآن بناء على اثر لابن مسعود ولكنه ضعيف. قال ابن مسعود ان هذا القرآن حبل الله وهذا الاثر لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. طيب الحبل هو ايه؟ لانه الحبل هو السبب اللي بيتوصل به البغيه، مش قلنا احنا بكده؟ هو الحبل هو السبب اللي توصل به الى البغيه، بغيه الانسان. وسمى الايمان حبلا ليه؟ لانه بيتوصل به الى زوال الخوف وقلب الأمان في الدنيا، وإلى يتوصل به إلى الجنة في الآخرة. ده كده الحبل. بعد كده يدخل على باب تاني، باب حتى نرجع إن شاء الله المرة الجاية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.